بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. طيب، عندنا مكالمات تنتظر. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الفاضل، أول أمس صليت صلاة الفجر، وعقب ما قريت التحيات سبحان الله حسيت نفسي ان انا اخذتني يعني الغفوه، فما ادري هل انا يعني سلمت على يميني ويساري ولا لا، فظليت معه او حتى اني كملت يعني التشهد كامل، فما ظليت يعني محتاره ماني عارفه شنو اسوي. بعدين قمت ادي الصلاه مره ثانيه، صلاه الفجر اللي هي الفرض، سنه كنت خلاص مصليتها طبعا.
طيب ما سلمتي؟ طيب بعد ما شكيتي؟
لا صراحة، لأنه يعني حسيت إني حتى يمكن التحيات أنا مو كملتها، يعني يمكن نص التحيات ووفيت.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، دائما من يعني أشرب الماء أو أي شيء يعني أشربه بأول ما يعني أول ما أقعد الصبح أقرأ الفاتحة وأدعي يعني لنفسي إن هذا الماء يكون يعني شفاء لي من كل ضر وكذا. فأنا أدعي أقول اللهم باسمك الأعظم وببركة السبع المثاني اجعل هذا الماء كذا كذا كذا، فهل هذا الدعاء يجوز يعني اني ادعي بالسبع المثاني؟
اللهم باسمك الاعظم وايش؟
وببركه السبع المثاني.
الفاتحه.
بس هذا سؤالي، جزاك الله خير شيخ.
مرحبا اختي. تفضل يا مريم. امريم من ابو ظبي. يا امريم، تفضل امريم. ما راحت أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، عندي أنا فيزا من البنك الإسلامي، بس الفيزا إلى وقت معين، إنه إذا ما دفعنا بهالوقت بترتب عليه فوائد، بس إحنا الحمد لله دائما ندفع بهالوقت. سؤال، هل استخدام الفيزا حلال أم حرام وهي من بنك إسلامي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لما بقول أنا الصلاة الإبراهيمية بقولك كلها، بعدين آخر شيء أنا كنت مفكرة أنه هذا من الصلاة الإبراهيمية، قالوا لي لا هذا مو منا، بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. أنا يعني من لما خلقت بقولها بهالطريقة، بس يعني حديثا قالوا لي لا هذا مو من الصلاة الإبراهيمية، هذا دعاء. فهل بيجوز أنا دايما أقوله ولا ما لازم أقوله لما بنتهي من الصلاة الإبراهيمية؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. أبو حبيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو حبيب.
قلت لك عندي زوجتي يا شيخ، زوجها توفى، عرفت؟ اللي هو أبو زوجتي.
أبو زوجتك؟
ايوه، وامها في العده تو، عرفتوا؟
اي.
وممكن تطلع الحوشه الثانيه في الريف، يعني نزهه تغسل تعشى وترد في الليل عادي، والله شنو الجواب يا شيخ؟
ان شاء الله.
ماشي، الله يفتح عليك.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ام هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت عندي ثلاث اسئله.
تفضل.
الله يسلمك. بسؤالي الأول، بعد كل صلاة فرض بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية قبل لا أسلم، يعني أقول ثلاث مرات الحمد لله الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد، بعدين أسلم على اليمين واليسار، هل هذا جائز؟
يعني قبل السلام هذا؟
هي نعم، بعد ما خلص التحيات والصلاة الإبراهيمية.
طيب.
والسؤال الثاني يعني لما أحسن صيغة الله أدعي الله مني أسألك من خير ما أسألك منه نبيك ولا نبينا، وأعوذ بك من شر المستعاذة، هذه الصيغة ولا؟
إن شاء الله.
كيف؟ وسؤالي الأخير الله يسلمك، في النوافل بعد السلام من يعني من كل ركعتين بدل ما استغفر يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني عقب السلام لما خلصنا ركعتين للركعة الثانية بدل ما استغفر،
إيش تقولين؟ إيش تقولين؟
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
هذا بعد كل نافلة؟
هي يعني كل ركعتين.
إيه. هذه. إن شاء الله يا هدى.
مشكور جزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أبو راكان.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير ورحم الله والديكم على البرنامج الرائع والمفيد أبو.
والديك أهلا وسهلا.
أنا عندي أربع أسئلة يا مولانا.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، هل بالنسبة للزكاة هل يجوز استقطاع جزء من المال الزكاة للمساهمة في بناء مسجد؟ والجزء الثاني من السؤال، احنا عندنا في السعودية نعمل قبل رمضان حاجة يسموها السلة الرمضانية، هي عبارة عن كرتون في مواد غذائية، رز ودبيق وأجبان وأشياء يعني وما إلى ذلك، تكفي لخمسة أشخاص من العائلة لمدة شهر زمان، قيمتها 1200 أو 1300، هل هذه السلات أعتبرها من الزكاة أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا مولانا، هل تقبل الاستغفار والتكبير والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تحريك اللسان والشفتين أو لا تقبل؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث جزاكم الله خير، هل العمرة مقبولة بدون أكرمكم الله حلق الإبط والعانة أم لا؟ وهل هذا حديث صحيح أم ضعيف أم موضوع إنه لازم على المسلم كل 40 يوم يجب نتف الإبط وحلق العانة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير مولانا جزاكم الله خير، الحديث يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل هذا يعني صلاتي في البيت غير مقبولة أم إنها يعني تعتبر ناقصة أم مقبولة بس ناقصة؟
إن شاء الله يا أبا ركان،
جزاكم الله خير ورحم الله والديكم
والديك أهلا آمين، جزاك الله خير، شكرا. من تفضل من ليبيا. من ليبيا من معي؟
لا أنا أمرين من أبو ظبي.
من؟
أمرين
تفضل يا أمرين. تفضل يا أمرين.
شلونك يعني أبو؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا، طول معنا. مرحبا
فضيلة الشيخ، يعني عندي بعض الأسئلة. يعني بالنسبة للمسح على الجورب، قال أحد الشيوخ على التلفزيون لازم يكون سميك مثل الصوف وليس خفيف منايلون حتى لا يتخلل الماء إلى القدم، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
لازم يكون صوف. السؤال الثاني، قلت لزوجي المترفي منذ سنوات قبل ما تتأبح لك في هذا العيد الأضحية، ما جاوبني لا نعم ولا لا، وبعدين توفي قبل عيد الأضحى بأيام، فانتهيت بالعزاء أجلت الأضحية للسنة اللي بعدها، فهل هذا يعتبر أضحية أم لا؟
يعني أنت قلتي له بذبح لك أضحية على حياته.
هو يعني بس هو توفى يعني قبل العيد بأيام، بس هو لم يجبني بنعم أو لا، فهل هاي تعتبر أضحية؟ الله يخليك.
وانت قصدك تذبحي له من مالك أنت مش من ماله هو،
يعني أنا موظفة يعني مدرسة، ف يعني في هذه ذبحت له يمكن من مالي أتصور. نعم.
لا أنا في فرق أختي أمريم، أنت قلتي له بذبح لك أضحية ولا نذبح لك أضحية من مالك؟
لا ما قلت لا من طيب. مالك ولا من يعني
طيب.
فلوسي ومالي.
طيب أعطيني السؤال الثالث.
السؤال الثالث صديق الشيخ، يعني بالنسبة للرسول لم ينقض أي من بنات الأربعة، يعني غطاء الوجه فقط العينين، وقال للمرأة حق كشف الوجه واليدين، فمن أين جاء هذا النقاب اللي قليل من النساء تلتزم به؟
من وين وقفت يا أمريم إنما نقبهم؟
لأن هو يقول يعني كشف الوجه والكفين حق للمرأة، يعني قريتها بريان
يعني هذا في الصلاة؟
لا يعني طيب. يعني حتى في الشارع.
طيب أبشري، أعطينا السؤال الرابع.
والسؤال يعني يقول الرسول يوم القيامة الناس يبعثون على أرض بيضاء وفي ظلمة، ثم يقول لأمنا عائشة لا يوجد يوم القيامة على الصراط يوم القيامة غير الصراط والجنة والنار، يعني فأين تذهب الأرض؟ وكذلك يعني الظلم، مرة أنت قلت قضيتك الظلم يصبح ظلمات يوم القيامة، فكيف هذا؟ يعني أرجو الرد من قضيتك وجزيل الشكر.
مرحبا أختي أمري، مرحبا، أهلا وسهلا. نكتفي؟ يلا آخر مكالمة، تفضل أبو زايد. أبو زايد من أبوظبي، وين أبو زايد؟
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل.
نحبكم في الله يا شيخنا الحبيب.
أحبك الله، تفضل أخوي.
الله يطول لي عمرك شيخنا، نحن في مدينة خليفة أبوظبي.
نعم.
وتعرف الآن إصلاحات وتعمير في المدينة وشوارع جديدة، يعني إذا حتى بغينا نصلي في المسجد، وتقريبا ما عدنا في مسجد، يعني تقريبا قرابة بعد عنا كيلو ونص أو كيلو وين في المسجد. فأحيانا نضطر يعني نصلي جماعة مع الأهل والعيال في البيت، عشان حتى باكين ما تحصل مواقف جنب المسجد الآن. ما الحكم في ذلك شيخنا؟ وبارك الله فيكم.
وفيك بارك أبو زايد، مرحب ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. اليوم طبعا الخميس، غدا عندنا حلقة الجمعة والسبت الواتساب، ولذلك أنا حريص أنني أنجز جميع الأسئلة في هذا اليوم. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. يوسف من عجمان سأل مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالي الأول. في سؤالي الثاني يقول: ما حكم من حرم الأكل على نفسه؟ يوسف بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله جل وعلا. الأمر الثاني بالنسبة لمن حرم شيئا حلالا على نفسه، فإن الواجب عليه أن يحنث، والحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، طبعا إذا كان يعني غير الأكل مثلا، وهذا أفضل، وذلك لقول الله. طبعا المسألة الثالثة: عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي خصوص تحريم الأكل يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وتحلة اليمين هي كفارة اليمين، ولذلك إذا شخص حرم أكل معينة ثم عاد وأكلها يجب عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين. إن كان غير قادر على الإطعام ينتقل إلى صيام 3 أيام. يوسف بارك الله فيه قال بأن الوالدة عندها أمراض مزمنة وجاءتها حالة اختناق، ويعني من شدة الخوف عليها قلت لها: إذا صمتي بحرم أقابلك إلى يوم الدين. يقول: لأن الوالدة كثيرة الصيام وأنا خايف عليها. يقول: راحت وصامت، بعد 15 يوم صامت. يقول: ماذا علي؟ يوسف بارك الله فيك وحفظ الله لك الوالدة وحفظك لوالدتك. بالنسبة لك أنت الآن حلفت بالله العظيم أنك ما تقابل والدتك إذا هي صامت، أما وقد صامت يجب عليك أن تقابل والدتك وأن تتكلم مع والدتك وأن تبر والدتك، وعليك كفارة يمين. نفس المسألة السابقة: تطعم 10 مساكين، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الآن أنت حلفت على الوالدة بأمر محرم، ما يجوز لك أنك تقاطع الوالدة ولا تقابل الوالدة، وجب عليك الحنث، وجب عليك الحنث بعدما صامت الوالدة، يعني وجب عليك الكفارة بعدما صامت الوالدة لأنك حلفت على أمر فيه الكفارة. محمد بن أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العشاء لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فإلى منتصف الليل، فالمسلم لا يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، إلى ما بعد منتصف الليل، ويتأكد من منتصف الليل، لأن بعض الناس الآن يعتقدون أن منتصف الليل دائما الساعة 12، تلاحظون هذا أغلب الناس الآن، في يعني منطبع في ذهنه أن منتصف الليل الساعة 12 بناء على يعني التوقيت العالمي أو شيء، هذا غير صحيح. يعني منتصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، 10 ساعات الليل تقسمها على 2، 5 ساعات هي نصف الليل، وفي الغالب أنه ما يصل نصف الليل إلى الساعة 11 إلى الساعة 12 في الغالب، 11 ونصف، 11 و40 دقيقة في الغالب يكون قد انتهى، قد يعني انتصف الليل، لأن أصلا النهار يأخذ من الليل والليل يأخذ من النهار، يعني في عملية عجيبة سبحان الله لمن تأملها. والمقصود يا أخي الفاضل منتصف الليل هو وقت انتهاء صلاة العشاء، بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة. طيب وقت الضرورة لماذا؟ لنائم، شخص نائم وليس في النوم تفريط، ما استيقظ إلا بعد منتصف الليل يصلي. امرأة حائض طهرت بعد منتصف الليل، الساعة 1 الساعة 2 طهرت، إذن يجب عليه أن تغتسل وأن تصلي. إنسان مسافر وما استطاع يصلي العشاء في السفر في الطائرة وصعب عليه، وصل الساعة 2 في الليل، نقول يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت، هذه سمى وقت ضرورة. إنسان نسي صلاة العشاء، نسيها سبحان الله العظيم، ها؟ وما تذكر، نقول يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت وهو وقت ضرورة باق في صلاة العشاء، بمعنى أن كل معذور يصلي في هذا الوقت، أما غير المعذور فلا، وإنما لا يجعل لا يؤخر صلاة العشاء بعد منتصف الليل. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول متى يبدأ وقت قيام الليل؟ محمد بارك الله فيك، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله محل قيام الليل، هذا كله محل قيام الليل وزمان لقيام الليل، هذا زمان لقيام الليل. وأفضل وقت لقيام الليل الثلث الأخير، الثلث الأخير يعني قبل الفجر بساعة، ساعة ونص، هذا أفضل من أوسط الليل وأول الليل. لكن ما يمنع بعض الناس يقول أنا ما عندي قدرة على القيام في آخر الليل، نقول صلي أول الليل، صلي أول الليل، ولذلك يوتر بعد صلاة العشاء، يصلي ما كتب له ثم يوتر وينام ويقوم على صلاة الفجر. وأما الدليل على أن ثلث الليل أفضل، ما جاء في عند الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الثلث الأخير من الليل، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يقوم مثلا أول الليل وينام، أو يقوم أول الليل وآخر الليل، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. محمد من أبو ظبي يقول كنت في الأسبوع الماضي مسافرا، يقول وصلت في الليل ما صليت صلاة العشاء، بعدين في اليوم الثاني صليتها مع أذان العشاء، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا كان مسافرا ولم يصلي مثلا الصلاة التي صادفها في سفره أو صادفته في سفره، فإن الواجب عليه بمجرد دخول الوقت أن يصليها، فإن لم يصليها بمجرد أن يصل بيته صلاها، ويصليها تامة غير مقصورة إذا كانت رباعية كالظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى اليوم الثاني، ما يجوز أن يؤخرها إلى اليوم الثاني، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كان الإنسان نسي وصل البيت وما تذكر إلا في اليوم الثاني إن ما صلى العشاء، خلاص يصليها الآن مباشرة ولا ينتظر وقت أذان العشاء ولا صلاة العشاء. فلو افترضت يعني يا محمد إنك تذكرتها في وقت صلاة العصر، يعني من اليوم الثاني صليت العصر وبعدين انتبهت وقلت صلاة العشاء أمس أنا ما صليتها، تصليها الآن مباشرة، ما يجوز لك تأخرها إلى صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وللأسف الشديد الآن عندنا أخطاء كثيرة يقع فيها أغلب الناس، منها أن الشخص إذا فاتت صلاة سواء عامدا أو ناسيا أو غافلا يقول لا خلاص أنا بصليها بكرة مع الصلاة اللي من جنسها ومثلها، غلط. يعني بعض الناس الآن يصحى وطلعت الشمس، طلعت الشمس في صلاة الفجر، فيقول ها راح الوقت، إذن أصليها من الغد. غلط غلط، هذا ما يصلح، ما يجوز، يرتكب ذنبين، ذنب التأخير المتعمد إن ما صلى في وقته، وذنب التأخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وكان قد يعني وصلوا مرحلة من الإجهاد والتعب، لأنه كان السفر شاق، فكلف النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ووكله بأن يوقظهم على صلاة الصبح. بلال من جملة الصحابة الذين يعني عانوا في السفر وقاسوا، فنام رضي الله عنه، فما أيقظهم إلا حر الشمس، حر الشمس، طلعت الشمس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا بلال ما منعك، ليش ما أيقظتنا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فقام الإنسان غير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم قام وتوضأ، وتوضأ الصحابة وأذن، ثم أقام صلى ركعتي قبل الصبح، ثم صلى الصبح. ما قال نأخرها لليوم الثاني، ما قال نأخرها لليوم الثاني، صلاها الضحى، قضى صلاة الصبح الضحى حتى يكون تشريع لنا. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس عند هذه المشكلة، وهو يقول لك لا خلاص أخرها لليوم الثاني، لا تصليها في نفس اللحظة اللي تذكرتها فيه بعدما تتوضأ. أم يامن من السودان بارك الله فيها تقول يعني من زمان كنت في غفلة وما أعرف يعني عقوبة الكلام في الناس يعني، وبعدين تبت إلى الله عز وجل وسمعت بأن حقوق الناس يعني ما تغفر، وتقول أناس كثيرين يعني ما أعرفهم، ما العمل؟ أم يامن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لجنس الإنسان خطأ، جنس الإنسان خطأ، فالإنسان ميال إلى الخطيئة والذنب والمعصية، لكن يخف عند شخص ويكثر عند آخر. ولذلك الخطأ هذا جار على الخلق جميعا، هذه سنة الله عز وجل، المعصية والذنب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وربنا جل وعلا استحق اسم التواب. لماذا؟ لأنه يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الواجب على الإنسان بمجرد أن يقع في خطأ أو في معصية أو في ذنب أن يتوب إلى الله، يبادر. ولذلك جماهير أهل العلم يقولون بأن التوبة على الفور، التوبة من الذنب على الفور، ما يجوز الإنسان يأخر التوبة يقول بكرة أتوب ولا بعد شهر، لا، بمجرد وقوع في الذنب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة بالنسبة للتوبة لها شروط، شروط التوبة أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا كان الذنب مع مخلوق يعني مع إنسان فهذه الشروط الثلاثة، ويزيد شرط وهو رد الحقوق إلى أصحابه سواء كانت معنوية أو مادية، لأن أغلب مظالم الناس تدور حول ثلاثة أشياء، النفس والمال والعرض، النفس والمال والعرض، يعني الظلم اللي يحصل بين الناس يحصل بأحد هذه الثلاثة أشياء، إما أن يعتدي على شخص مثلا، إما بسفك دمه، إما بضرب بشرته، إما بإتلاف عضوه مثلا، عضو من أعضاء بدنه، أو الاعتداء على ماله، سرقة مثلا، نصب، غصب، غش، رشوة، وإما العرض، قذف مثلا، قذف بالزنا أو كلام في عرض الإنسان هذه. ولذلك حتى تكون التوبة كاملة يجب على الإنسان أن يتحلل من حقوق العباد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتحلل من حقوق العباد قبل أن يلقى الله عز وجل. فإذا كان شيء مادي يرجع المال، يرجع إليه، إذا كان شيء بدني يمكن من القصاص منه مثلا، إذا كان شيء معنوي يطلب التحلل منه. إذا لم يحصل هذه الأشياء، يعني بمعنى أن العبد لقي الله عز وجل تائبا إليه لكنه ما رد الحق إلى أصحابه، فإن توبته إلى الله مقبولة، وأما توبته التي لم يتحلل من المخلوق فكيف تقبل؟ كيف تقبل؟ ما تقبل، لأنه ما حل له. فلذلك يلقى العبد ربه عز وجل تائبا من هذا الذنب الذي بينه وبين الله، لكن هذا المظلوم سيقتص منه يوم القيامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ ما لا فيؤخذ من حسناته يعني وتعطى المظلوم، فإن فنيت أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئات الظالم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حذر الناس أن يلقوا الله بمظالم الخلق، أن يلقوا الله بمظالم الخلق والعباد. لماذا؟ لأن هناك قصاص. ولكن يا أخت الفاضل، إذا علم الله عز وجل صدق نيتك وصلاح طويتك ورغبتك في التخلص من المظالم أعانك بإذن الله، ويسر الله عز وجل أمور مغفرة أو مسامحة الآخرين. ولذلك مثلا أنت تقولين تكلمت في الناس بكلام يعني وما كنت أعرف شيء، الآن أكثري لهم من الاستغفار، اللهم اغفر لكل من اغتبته، اللهم اغفر لي ولأخواتي ولإخواني، اللهم تجاوز عن سيئاتي. هذا حسنة مكان سيئة، حسنة مكان سيئة. فأنت لما تستغفرين لهم باستمرار، تتصدقين عنهم، هذا لا شك بأنه توفيق وتيسير من الله عز وجل لك، حتى يعني هذه الخطايا والمعاصي التي صدرت منك عوضتها بمثل هذه الحسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة والمعاندة، ما يرضى. يفرح بعض الناس يوم القيامة إذا يعني وجد مظلمة ما يدري عنها حتى يأخذ من حسنات الآخرين، يتمنى حسنة. فالمقصود يا أخت الفاضلة، إذا لم تتمكني من معرفة هؤلاء فأكثري لهم من الاستغفار، التصدق عنهم، أيضا أن تجعليها نقطة انطلاق في الصلح مع الله، الصلح مع الخلق، بمعنى أنك تجتنبين الغيبة، النميمة، الرغي، الكلام، حتى تكون هذه سبب من أسباب تكفير السيئات الماضية، وأيضا تكون سبب من أسباب تيسير الله عز وجل لك ما يجعل الغير يعفو عنك ويصفح عنك، بارك الله فيك. أم يامن من السودان تقول عندي الوالد والوالدة منفصلين وأنا عايشة مع والدتي، تقول أنا موظفة لكن أعطي الوالدة أكثر من الوالد مع أن الوالد محتاج أكثر من الوالدة، ما العمل؟ أم يامن بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك هذا البر وهذا الإحسان وهذه الصلة مع الوالدين، لكن أخت الفاضلة أنصحك بالعدل بينهم، فما دام أن الوالد محتاج فأعطيه، خاصة وأنك بعيدة عنه، يعني أنت تسكنين مع الوالدة وقد يكون الوالد بحاجة لك، لكن عموما عوضيه بأن تساوي بينهما. وأحيانا إذا رأيت الحاجة، حاجة الوالد أكثر، حاولي أن تعطيه أكثر من الوالدة، لأن نفقة الوالدين واجب عليك، فحاولي أن تقدر المصالح. فما دام أن الوالد أحوج أعطي الوالد، أعطيهم بالسوية. إذا والله إن مثلا رأيت بأن الوالد حاجته أكثر، لا زيد الوالد وبر والدتك، بارك الله فيك. أم يامن تقول بالنسبة لأذكار النوم، هل يمكن أن نقولها في النهار عندما ننام؟ أم يامن بارك الله فيك، طبعا النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تشير إلى أن أذكار النوم تكون في نوم الليل، هذا الذي يظهر من ظاهر النصوص. والعلماء اختلفوا هل يقول الإنسان أذكار النوم الليل في النهار أم لا. على قولي من أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقول هذا، لأن هذه خاصة بأذكار الليل، أذكار نوم الليل، ومن أهل العلم يجعل مسألة عامة يعني ولا يشدد في هذا، وهذا الذي يظهر أنه ما يشدد. فإذا قالها الإنسان عند نوم القيلولة، عند نوم النهار، ما في مانع ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني أول أمس لما صليت الفجر في التحيات حسيت بغفوة، وبعدين ترددت هل سلمت عن يميني ويساري، تقول ما أدري، هل أنا كملت التشهد، تقول ما أدري، بعدين قمت وعدت الصلاة، ما حكم ذلك؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمصلي إذا غفى في الصلاة أو نعس في الصلاة أو مثلا خفق رأسه مثلا مرة مرتين، صلاته صحيحة، صلاته ليست باطلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة في الصلاة فنفخ، ما معنى يعني غفى صلى الله عليه وسلم؟ وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب تأخير صلاة العشاء، فنام الصحابة يعني وهم جلوس ناموا، وبعضهم يعني كان رأسه يخفق، ها؟ فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بإعادة الوضوء، ومر من المرات أقيمت الصلاة، فجاء رجل فكلم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، جاء في رواية بأن الرجل هذا هو أبو بكر الصديق، في حديث يتعلق بشؤون الأمة شؤون المسلمين، فأطال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام معه، فنام الصحابة اللي ينتظروا حتى نام النساء والأولاد في المسجد، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وما أمرهم بالوضوء، ما أمر بالوضوء. قال العلماء هذا النوم الذي الإنسان يكون متمكن من جلسته، جالس جلسة متمكن، وهو النعاس أو أول النوم اللي ليس فيه استغراق، يعني ما ينام نوم يشوف أحلام ورؤى مثلا أو يفقد الإحساس باللي حوله. حتى نجمع بين الأحاديث، حديث أنس وحديث صفوان بن عسال المرادي اللي فيه إلا من نوم، ها؟ فالمقصود الله يرضى عليك يبارك فيك، ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة، كان الواجب عليك يا أم أحمد وأنت متابعة للبرنامج أنك في الصلاة لما يحصل مثل هذا تأتين بالركن. أنت الآن في التشهد حصل لك غفوة وبعدين ما عرفتي أنت قلت التحيات ولا لا، سلمت ولا لا، سهل المسألة، جيب التحيات وسلمي عن يمينك وعن يسارك وصلاتك صحيح، عموما ما حصل خطأ وعدت الصلاة. طيب أنك عدت الصلاة، لكن الصلاة أصلا ما تعاد بمثل هذه الحال، يعني ما تبطل بمثل هذه الحال، هذا الذي أريد أن أفهمك إياه وأفهم كل من يشاهدني ممن يعني يطرأ عليه مثل هذا الأمر، أنكم تعالجون المسألة هذه في نفس الصلاة، لأنك قلت الله أكبر في تكبيرة الإحرام خلاص أحرمتي في الصلاة، كيف تقطعين الصلاة وتبطلين الصلاة بأمر ما تبطل به الصلاة؟ وأنا أعلم بأن هذا يخفى على كثير من الناس، وقد يخفى على بعض طلبة العلم، لكن عموما مستقبلا تنتبهين رضي الله عنك. أم أحمد تقول أنا دائما لما أشرب الماء أول ما أستيقظ الصباح أقرأ الفاتحة وأدعو لنفسي وأقول اللهم باسمك الأعظم وببركة السبع المثاني كذا وكذا. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا استيقظ من النوم يعني السنة قال العلماء أن يمسح وجهه بكفيه حتى يمسح النوم عن وجهه وعن عينيه، ويجعلون هذه سنة شرعية، وبعضهم يقول لا سنة عادية. الأمر الثاني أن نذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يتوضأ، وأن يصلي ركعتين إذا كان من قيام الليل ويوتر، وإذا كان من الضحى يصلي ركعتي الضحى. أما قضية شرب الماء بمثل هذه الطريقة ما في شيء ورد بمثل هذا، يعني الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يشرب يقول بسم الله، يقول بسم الله ويشرب، ويشرب على دفعات، ما يتنفس في الإناء أو في الكوب مثلا، وإنما يشرب على ثلاث دفعات، على ثلاث دفعات، أو يشرب يعني على القدر اللي يعني يستسيغه مثلا. وأما قول اللهم باسمك الأعظم وببركة السبع المثاني، اللهم باسمك الأعظم هذا دعاء طيب، توسل إلى الله عز وجل بسم الله الأعظم، وأما ببركة السبع المثاني فما فيه يعني ما يدل على مشروعية ذلك، ما يدل على مشروعية ذلك. صحيح أن القرآن مبارك، سورة الفاتحة من جملة القرآن وهي مباركة، لكن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا أو قال هذا، ما ثبت عن الصحابة الكرام. ولذلك التوسل إلى الله عز وجل يكون بأحد ثلاثة أشياء، أولا بأسمائه الحسنى، ثانيا التوسل إلى الله بالعمل الصالح، اللهم بحبي لك، بحبي لنبيك، بحبي لكتابك، الثالث بدعاء الرجل الصالح، لا تنسانا يا أخي من دعائك، لا تنسيني يا أخيتي من دعائك مثلا، ها؟ أو سؤال يعني الرجل الصالح، المرأة الكبيرة الصالحة، الدعاء هذا هو. أما قضية أنك تجعلين هذا سنة وتلتزمين هذا، لا ما في دليل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. عموما إذا أردت أن يعني تشربين الماء تقولين بسم الله، وإذا انتهيت من شرب الماء تقول الحمد لله، ولكن سؤال الله بسم الله أعظم طيب، اللهم نسألك باسمك الأعظم أن تبارك لي في يومي في عمري في بدني في حياتي في أولادي في زوجي في بيتي في مالي، طيب بارك الله فيك. أم عمر من عجمان تقول يعني عندها بطاقة فيزا من بنك إسلامي، تقول نحن إذا ما دفعنا بيرتبون علينا غرامة. تقول نحن ملتزمين بهذا، ما حكم أخذ هذه البطاقة؟ أم عمر بارك الله فيك، أولا طبعا الأصل أن الإنسان ما يقدم على عمل أو بطاقة أو مشروع أو شيء هو متردد ومتشكك فيه إلا بعد سؤال أهل العلم، إلا بعد سؤال أهل العلم. فليس يعني صحيح أن الإنسان يقدم على الشيء وبعدين يسأل، لا، الأصل أن الإنسان ما يقدم على الشيء إلا بعد سؤال أهل العلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للكريدت كارد والبطاقات الفيزا كارد وهذه البطاقات التي هي عشرات إن لم تكن مئات، هذه ليس الحكم ليس فيها واحدا، وإنما لكل بطاقة حكم شرعي أو لمجموعة بطاقات حكم شرعي، ولذلك نجد كلام العلماء طويل في هذه المسألة. المسألة الأخرى مسألة اشتراط غرامة على التأخير، هذه لا شك بأن غرامة ربوية، هذا لا يعني يختلف كلام أهل العلم فيها، هذه ربوية، ولذلك تجدين المصارف هذه الإسلامية يجنبون هذه الغرامات، عندهم فتوى بأن تجنب هذه الغرامات ويتخلص منها في مجالات أخرى. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بأنها حرام ولذلك يجنبونها، ما يدخلونها ضمن حساباتهم لاعتقادهم أن هذه حرام. لماذا طيب أخذتها؟ قالوا حتى لا تكون الدنيا فوضى، يعني لو كل واحد الآن أخذ بطاقة وعرف بأن إذا ما سدد يتركونه، يقولون هكذا طبعا هذه البنوك هذه المصارف، ولذلك يأخذون بهذا. أنا لا أقول يعني أقول من باب الموافقة لهم أو الموافقة على ما ذكروه، أنا فقط أشرح وأبين لهم ما يعتذرون به، أن يقول والله لو أن كل شخص الآن عطيناه بطاقة وعرف أنه إذا تأخر بالقسط ما يترتب عليه غرامة، ها يقول الناس ما تسدد. فلذلك هم أخذوا فتاوى على أخذ الغرامة وعزلها وصرفها، يعطونها الجمعيات الخيرية أو يصرفونها في مجالات أخرى. فلذلك أخت الفاضل المتقرر بأن أي زيادة مالية على قسط فهي ربا ربا، فحرصي بارك الله فيك على أنك تصحين هذا. ولا يقول أحد يقول والله أنا الحمد لله ضامن نفسي أنا ما أتأخر. كثير من الناس ومنهم من تواصل معي قال والله كنا نقول هذا الكلام، لكن فجأة حصلت لنا ظروف مادية مالية اقتصادية، حصل فصل، حصل مثلا يعني أشياء كثيرة، يتفاجأ يقول أنا تفاجأت، كنت ماخذ قرض إلى 25 سنة وفعلا تفاجأت بأنني والله فصلت من عملي أو مثلا كذا، يقول الآن ماذا أفعل. فالحياة فيها ربح وخسارة، الحياة فيها غنى وفقر، الحياة فيها مفاجآت أحيانا. الإنسان والله بعض الأحيان يثق بنفسه يقول أنا الحمد لله أنا أموري طيبة، يتفاجئ يمسي غنيا ويصبح فقير، وعندنا نماذج كثيرة في الحياة. ها فانتبهي لهذا مستقبلا يا أم عمر. أم عمر تقول أنا في الصلاة الإبراهيمية دائما أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لي ولوالدي إلى آخر. تقول أنا كنت أظن أن هذه من الصلاة الإبراهيمية، قالوا للناس لا ليس من الصلاة الإبراهيمية. أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة الإبراهيمية تنتهي بقولك إنك حميد مجيد، هذا الصلاة الإبراهيمية، إذا سلمت خلاص أديت الركن الذي عليك. بعد الصلاة الإبراهيمية في أدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومنها منها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أنت الغفور الرحيم. وهناك أدعية أخرى كثيرة. طبعا بعض العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء ما شاء قال مما ورد، يعني من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم قال لا، يتخير من الدعاء ما شاء بما هو من الأدعية المشروعة. فأنت لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، طيب، لكن لا تعتقدين أن من الصلاة الإبراهيمية، انتبهي. لما تقولين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا، حسن وطيب، لكن لا تعتقد أنه من الصلاة الإبراهيم، وإنما هذا من جملة الأدعية اللي تنوعين فيها ما بين صلاة وصلاة. ها، تنبهي لهذا، بارك الله فيك. أبو حبيب من ليبيا يقول: والد زوجتي يقول توفي وزوجته في العدة، يقول ممكن تطلع إلى بيت ثاني نزهة وترجع في الليل؟ أبو حبيب بارك الله فيك وأحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم. أخي الفاضل، بالنسبة لزوجة الرجل المتوفى يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام في البيت الذي مات فيه زوجها، وسواء كان ملكا أو مستأجرا، وتجتنب 5 أشياء: تجتنب الطيب، الكحل في العين، لبس الذهب، وتجتنب لبس الثياب الجميلة، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل وحاجة في النهار. والأصل أن أولادها وبناتها يأتون يزورونها، أخواتها، صديقاتها يأتون يسلونها. فإذا حصل أن هذه المرأة يعني احتاجت إلى الخروج، تمر بأزمة نفسية، تمر بيعني حالة حزن، ها، لا بأس بإخراجها، بشرط أن لا تسافرون بها، ما تسافرون فيها إلى قرية ثانية ولا بلد ثاني، لا، في نفس البلد تذهب مثل ما ذكرت، حوش ثاني يعني بيت ثاني، وفي النهار، وتعود تبات في الليل في بيتها، بارك الله فيك، إذا كانت محتاجة لذلك. أما إذا كان غير محتاجة لا، تبقى في بيتي حتى يبلغ الكتاب أجله. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: أنا بعد كل فرض في التحيات قبل السلام أقول الحمد لله 3 مرات: اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد. أم هدى بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياك لاتباع السنة. من وين جبتي هذا؟ من وين جبتي مثلا الحمد لله 3، اللهم صل على نبينا مثلا 3، أو مرة واحدة؟ ما في يا أخت الفاضل، هذه الآن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان عليه الصلاة والسلام قبل السلام يقول 3 مرات: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم صل على رسوله، وبعدين يسلم. ما فيه اللي فيه، الله يرضى عليك، اللي قلته أنا قبل شوي للأخت، منهي للأخت أم عمر اللي من عجمان، ذكرت لها بعض الأدعية اللي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتأتين بالأدعية يعني سواء مما ورد أو مما لم يرد، لكن أدعية أهم شيء تكون سليمة، خالية من الإثم، خالية من الاعتداء، خالية من الألفاظ الشركية والبدعية مثلا، تأتين بها بارك الله فيك. بعد السلام تقولين 3 مرات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتوظيفك للحمدلة وتوظيفك للصلاة قبل السلام بعد كل فرض يحتاج إلى دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن ممكن في السجود تقول الحمد لله، طيب، في السجود تقول اللهم صل على محمد، طيب، لكن توظفينها بعد التحيات قبل السلام في كل فرض لا. لماذا؟ لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الصحابة الكرام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول: أنا أدعو وأقول اللهم أني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك. تقول: هل أقول عبدك ونبيك أو نبينا؟ أخت الفاضلة لا، تقولين عبدك ونبيك، نبيك يعني نبي الله عز وجل، فالنسبة إلى الله نبي الله عز وجل أضفتي إلى الله، لأن الله هو الذي أرسله. يا أيها الرسول بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها المدثر قم فأنذر، فهذا نبي الله، فكأن يعني يظهر أنك مستشكلة نبيك، لا، هو نبينا صحيح أرسل إلينا ليدعونا، لكن هو نبي الله، هو نبي الله، بارك الله فيك. أم هدى تقول يعني في النوافل بعد السلام بعد كل ركعتين بدل الاستغفار أقول سبحان أقول سبحان الله والحمد لله. أم هدى بارك الله فيك، أبعطيك قاعدة تمشين عليها، واضح يا أم هدى؟ ولك ولكل من يشاهدني أختي الفاضلة، أخواتي إخواني، ما في ذكر ولا دعاء بعد النوافل أبدا، ما في ذكر ولا دعاء بعد النوافل أبدا. الإنسان إذا سلم من النافلة قام، ما يقول أستغفر الله وما يقول سبحان الله، ما فيه إلا الوتر. الوتر فقط ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، يقول 3 مرات سبحان الملك القدوس. أما النوافل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأتي بذكر أو دعاء بعد النافل، لا استغفار كما ذكرتي ولا تسبيح ولا حمدلة ولا أي شيء. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت تعتقدين بأن هناك استغفار وتسبيح وحمد لله بعد النوافل، هذا اعتقاد خاطئ ما ثبت. الفرائض صحيح، بعد كل فريضة نقول 3 مرات أستغفر الله بعد كل فريضة حتى صلاة الجمعة، وبعدين نقول بعد الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم نبدأ تعظيم الله وتمجيد الله وتقديس الله، وبعدين نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم نقرأ آية الكرسي قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فخذيها قاعدة بارك الله فيك، وعلم اللي حولك من النساء أهل بيتك وصديقاتك ومن اللي من العائلة، قولي لهم هذا الكلام حتى يلتزم الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يمنع الإنسان إذا والله صلى السنة وحب أنه يدعو الله، بشرط أن لا يعتقد بأن هذا من سنن هذه السنة، لا يدعو الله ما في شيء، يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. لكن أن يعتقد بأن بعد كل سنة التسبيحات والاستغفار، لا، هذا بعد الفرائض. بارك الله فيك. أبو ركان من السعودية بارك الله فيه يقول بالنسبة للزكاة هل يمكن استقطاع جزء من الزكاة للمساهمة في بناء مسجد؟ أبو ركان بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا، الجواب لا، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول السلف والخلف، على أن الزكاة ما يبنى فيها مساجد، ما يبنى فيها مساجد ولا يحفر فيها آبار. بارك الله فيك. الزكاة تولى الله جل وعلا قسمتها، فلم يكلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله. ولذلك جماهير أهل العلم يقولون ما يبنى من الزكاة مساجد، ما يبنى. فلذلك أخي الفاضل تنتبه لمثل هذا. فيه خلاف في قول شاذ، يعتبرون شاذ، يقول بأنه نعم، لكن هذا القول مصادم للنصوص، مصادم للنصوص، ويكفي جماهير السلف والخلف على منعها. براكان أيضا يسأل عن السلة الرمضانية، يقول يعني أحيانا تكون فيها مجموعة يعني من الأطعمة تكفي لخمسة، لعائلة مشتملة على 5، هل يمكن أعتبرها من الزكاة؟ أبو راكان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة، زكاة المال، الأصل أن ما تحول إلى نقود، عفوا زكاة المال ما تحول إلى طعام، ما تحول إلى لباس، فزكاة المال تعطى مالا، تعطى مالا، وهذا قول جماهير أهل العلم أيضا. فإذا عندك زكاة مال تعطي الفقير المال، تعطيه المال وتقبض، لأن اللام في قول تعالى للفقراء للملك، أن يملك المال. أما قضية تروح تحولها إلى بطانيات إلى سلة غذائية، لا، هذا قول جماهير أهل العلم. في قول لبعض العلماء إذا وجدت الحاجة، مثلا الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى اللباس، قالوا ممكن أن تحول من نقد إلى عين، من نقد إلى عين، وهذا قول وإن كان عليه أئمة لكنه مرجوح، إلا في حالة واحدة يعني ممكن أن نقول بها، وهي إذا كنت أنت يا أبا ركان تعتقد بأن هذه الأسرة لو عطيتهم النقد يعني هذا المال ربما يتلفونه، إتلاف بحيث عندهم سفه مالي، ما عندهم يعني استطاعة أو فهم للتصرف في هذا المال، ممكن يروحون يشترون فيه أشياء لا قيمة لها، يعني يشترون فيه أشياء قد تكون محرمة. فممكن أنت الآن تحول، لكن أنا أقول دائما تعطي شخص أمين وتقول له اصرف عليهم، شوف ما هي الضروريات وما هي الحاجيات. طبعا السلة الغذائية أنا أعرفها يا أبو ركان، أعرف السلة الغذائية، فهي ضمن مشروع خيري، لكن هذا ما يصلح أنك تعطي من مال الزكاة، وإنما هي في الصدقات وإطعام أو تفطير الصائمين، فتجنب هذا. بارك الله فيك. أبو ركان يسأل يقول بالنسبة للاستغفار هل يمكن من دون تحريك الشفتين واللسان؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، الاستغفار لا يسمى استغفارا إلا بتحريك اللسان والشفتين، أو الشفتين، لأن إذا حرك الشفتين تحرك اللسان، لكن هذا يسمى ذكر القلب، في ذكر القلب يعني تذكر الله بقلبك فقط، لكن الذكر الذي هو أعظم أن يتواطأ اللسان مع القلب بحيث تحرك شفتيك مع لسانك. أبو ركان يسأل يقول هل العمرة مقبولة من دون حلق الإبط والعانة؟ وهل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحلق والتقليم في كل 40 يوم؟ أبو ركان بارك الله فيك، بالنسبة للمعتمر إذا أراد أن يأخذ عمرة فإن طبعا الأفضل، فإن الأفضل في حقه أن يعني يستعد للعمرة بأخذ الشعر المأذون، بأخذه شعر العانة وشعر الإبط وتقليم الأظافر. وهذا بالمناسبة ما ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا كلام الفقهاء. لماذا؟ لأنه قديما كانوا يسافرون على الإبل، يسافرون على الإبل يعني من المدينة إلى مكة مدة أسبوع أو 5 أيام أو 6 أيام، ولما يحرمون تعرف يعني يصيبهم من العرق والغبار وشيء ويتأذى الإنسان، يعني أرشدوا إلى أن يأخذوا من هذا. الآن يعني اللهم بارك، الناس يروح في الطيارة مثلا 2 أو 3 ساعات، أو يطلع من جدة مثلا ولا من مكة عفوا من المدينة ساعات قليلة، يعتمر ويرجع ما يحتاج. ولذلك أي معتمر ما أخذ من أظفاره، ما أخذ من شعر من الشعر المأذون بأخذه، ما عليه شيء ولله الحمد، وعمرته صحيحة، ولا يقال بأن عمرته ناقصة. تنبه لهذا. مسألة ثانية، قضية تأقيت الأخذ، صحيح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقت في أخذ الشعر، شعر العانة والإبط والأظفار أيضا وشعر الشارب، ألا يزيد على 40 يوم، بمعنى أن الشخص إذا 40 يوم ما أخذ شعر إبطه ولا عانته ولا شاربه ولا قلم أظفاره وصل إلى 40، دخل في النهي، دخل في النهي، يعني أصبح الآن آثم. لماذا؟ لأن في هذه المدة يفحش الشعر والأظافر، وهذا لا يليق بالإنسان المسلم المطالب بأن يتجمل وأن يتنظف وأن يكون على أحسن حال. ها إنا لله، معقولة؟ شلون؟ المخرج يقول خلص الوقت. أبو ركان باقي له سؤال، أمري من أبو ظبي وأبو زايد أيضا تسمحوا لي، لأن المشكلة بكرة عندنا أسئلة الواتس أب، ويوم السبت كذلك أسئلة الواتس أب، يعني الأجوبة على الأسئلة المتبقية يوم الأحد القادم بحول الله. إلى ذلك الحين ألتقيكم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.